الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، كل إنسان عندما يبلغ سن التكليف ويتجاوز مرحلة الطفولة إلا ويتساءل: من أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ وإلى أين أصير؟ من أين وإلى أين ولما؟ لا يحتاج أن يكون فيلسوفا أو متفلسفا حتى يسأل هذه الأسئلة، ولكن إذا كان عاقلا وتمر به لحظات من التأمل والتساؤل، فإن هذه الأسئلة تلازمه وتلح عليه، ويجد في كلام الناس وفي أفعالهم أجوبة. فكل واحد يطمئن إلى جواب ما ويتبناه، ويصير مثل مثل أعلى يعيش له. والذي يجده في رسالات الأنبياء وفي كلام الرسل هو أنه خلق لعبادة الله. من بين الأجوبة التي يسمعها أو يقرأها هذا الجواب الذي التقى عليه الأنبياء واتفقت عليه الرسالات، فالإنسان لم يخلق عبثا، ومهمته أكبر من أن ينافس الحيوانات على خيرات الأرض، ووجوده أبعد من أن يكون من أجل الصراع، من أجل البقاء، ولا من أجل التملك والاستهلاك. والإنسان بالفطرة لا يرى هذه الأجوبة عميقة ولا تبلغ أعماق نفسه ولا تريحه، حتى عندما يتبنى بعض هذه الأجوبة السطحية ويظن أنها كافية ليعيش بها، سرعان ما يشعر بأنها غير كافية، وأنها لم تشفي غليله ولم تزل حيرته ولم تضعه على أرض صلبة، فتجده يتحول ويتنقل كريشة في مهب الريح، طائرة لا تستقر على حال من القلق. فهذه إذن كلمة تتردد على ألسنة الرسل وتجيب الإنسان عن أسئلته: من أين أتى هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى خلقه وأتى به وأسكنه في هذه الأرض، ومن أين أتى وإلى أين يصير؟ الله سبحانه وتعالى خلقه للخلود وما هذه الدنيا إلا مرحلة في الطريق، ومن هذه الدار ينقل إلى الدار الأخرى. لماذا هذا المجيء وهذا الانصراف؟ لماذا هذا الدخول وهذا الخروج؟ لماذا هذه الرحلة، هذه الزيارة؟ الجواب أنه خلق لعبادة الله. لذلك أحببنا أن نتكلم عن هذا المقام، مقام العبادة، مقام العبودية. وهذه المقامات وهذه الشعب هي متداخلة لدرجة أن كثيرا مما يتضمنه مقام ويدل عليه يكون له امتداد في مقام آخر. وأحيانا عندما يذكر مقام لوحده يدخل في معناه غيره، وعندما تذكر مجتمعة ينصرف معنى كل مقام إلى جانب. فإذا عندما نبحث في القرآن الكريم ونبحث في الكتب السماوية عن غاية الإنسان وحكمة وجوده، نجد هذه الكلمة تلخص هذه الغاية وتقرب إلى الباحث هذا الهدف العظيم الذي من أجله وجد الإنسان. أما إنه لم يوجد ليعيش ويموت وينهي القبر قصته ويفنى هذا النظام الشمسي في يوم من الأيام وتدفن معه هذه المظاهر من الكفاح الإنساني وهذا التدافع الذي استغرق قرونا بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين العدل والظلم. الأنبياء عليهم السلام يقولون إن الإنسان خلق لغاية واضحة، الله تعالى لا يستأنس به من وحشة ولا يستكثر به من قلة، ولم يضق بخيرات الأرض حتى يخلقه ليستهلكها وحسب. فنحن إذن أمام كلمة جامعة، لو استعملناها لكي نحدد وجود الإنسان وغاية حياته ستكون كافية. إن العبادة والخلافة والأمانة كلمات قرآنية متقاربة تبين لهذا الإنسان فيما خلق وماذا يفعل وعلى أي شيء ستكون محاسبته ومساءلته. والغالب على هذه الكلمة أنها تنصرف إلى جانب الفعل، فنقول العبادة وتنصرف أذهاننا إلى ما يحبه الله تعالى من الأعمال، ونستعمل كلمة التقوى ويغلب على استعمالها جانب الترك، فنقول العبادة والتقوى، أي أن الله عز وجل يحب من العبد أن يفعل ما أمر ويحب منه أن يترك ما حرم ونهى. لكن عندما تنفرد هذه اللفظة، لفظة العبادة، فإنها تشمل جانب الترك تماما، كما أن لفظة التقوى عندما تنفرد تشمل جانب الفعل. فيكون الإنسان تقيا ليس باجتناب ما نهاه الله عنه فحسب، بل أيضا بفعل ما أمره الله به. وكذلك يكون عابدا لربه ليس فقط بفعل ما أمره، بل أيضا باجتناب ما نهاه عنه. وعندما يكون المعنى الجامع والمعنى الغالب فلا تعارض. فإذا استعملنا لفظة العبادة وغلبناها في جانب الفعل وغلبنا لفظة التقوى في جانب الترك فهذه اصطلاحات ولا حرج، لكن عندما نتكلم عن العبادة بوصفها غاية وجود الإنسان فنحن نتكلم عن كلمة تساوي في معناها الإسلام نفسه. فتكون العبادة هي أن يحمل الإنسان نفسه على سكة العبودية، أن يحمل سلوكه اعتقاده وقوله وفعله، أن يحمل ذلك كله على أمر الله. ومن العلماء من قال بأن قلب القرآن الكريم ومحوره قول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنزل سبحانه وتعالى الكتب السماوية وجمع معانيها في القرآن الكريم، وأنزل القرآن الكريم وجمع معانيه في سورة الفاتحة، وأنزل سورة الفاتحة وجمع معانيها في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهي كلمة عظيمة، كلمة قرآنية نبوية، حتى إن بعض المربين والعارفين يجعل من هذه الآية الكريمة منطلقا لرسم معالم الطريق وتحديد منازل السير، كما ألف الإمام الهروي الأنصاري كتابه منازل السائرين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحه الإمام ابن القيم بمدارج السالكين. فكل المقامات التي ينزل بها الإنسان وهو سائر إلى ربه، مهاجر إليه، مقبل عليه، فهي تفصيل هذه العبودية، هي تفصيل هذه العبادة. فتكون التقوى والخشية والإنابة والتوبة واليقظة والفتوة والصبر والشكر وأمثالها عبوديات. وتكون عبودية الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه، فيعبد الله سبحانه وتعالى بعينيه وأذنيه ولسانه وفمه ويديه ورجليه وقلبه وفرجه. وحيث إن هذا الموضوع يقتضي الحديث عن مجموعة من العناوين، نقصر حديثنا اليوم على سؤال، وهو: إذا كان الإنسان قد خلق لعبادة الله تعالى ولينت مفاصله لذلك وأعفي من التدخل في جوانبه اللا إرادية حتى يتفرغ لهذه الأمانة الثقيلة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يسأل، أحيانا يسأل، يقول: لماذا نعبد الله؟ إذا كانت العبادة هي الهدف من الحياة والغاية من الوجود، فإن الإنسان كما يتساءل من أين أتى ومن جاء به وماذا يفعل في هذه الدنيا وأين يذهب عندما يموت، فكذلك يسأل لماذا يعبد الله تعالى؟ لماذا لا يبقى هكذا حرا بين قوسين يختار لنفسه ما يشاء من الأعمال والأفعال؟ لماذا تقيده العبادة وتأتيه بقوائم من الواجبات وقوائم أخرى من الممنوعات. أليس في هذا تقييدا لحريته ومصادرة لاختياره؟ والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا تضره عبادة، لا تضره معصية الناس، ولا تنفعه طاعته. وإذا كان في هذه العبادة من نفع وخير ومصلحة وسعادة وفلاح، فإن ذلك يعود على الإنسان. لهذا هذا السؤال مشروع، ولا يقمع من يطرحه، وجوابه موجود. إذا كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن عبادة الناس، فإذا ليس القصد عندما جعل مهمتهم هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يقيد حرياتهم وأن يرهقهم بالواجبات وقوائم الحلال والحرام، بل إن هناك سرا عظيما يتمثل في أن هذه العبادة خير لهذا الإنسان من كل وجه، وأنها تنقذه حقيقة من جحيم معجل وجحيم مؤجل. لهذا قلنا هذا سؤال مشروع، والله تعالى لا يريد لهذا الإنسان أن يعبده عبادة المقلد ولا عبادة المنافق الذي يظهر العبادة ويستبطن رفضها، ويستبطن رفضها كاختيار في الحياة. الله تعالى يريد أن يؤسس هذا الإنسان اختيار العبودية، أن يؤسسه على الاقتناع والرضا. وعندما يكون مبعث هذا الاختيار هو الرضا المنبثق عن المعرفة، فإن هذا الإنسان لا يساوم على هذا الاختيار، ولا يتنازل، ولا يفرط، ولا يستدرج لأي اختيار آخر. فعبادة الله عز وجل إذن هي اختيار في الحياة، وهي أسلوب في العيش يعيش به مدى الحياة، وهو سعيد بذلك، فرح، ينتظر أن يلقى ربه ويرفعه إلى مقام العابدين. أول ما نذكره جوابا على هذا السؤال أن العبادة حق الله على الناس. لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق الله على العباد، كما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: أن لا يعذبهم. أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ فعندما قال سيدنا معاذ: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم. إذن قبل أن نتحدث عن حظ الإنسان من هذه العبادة في دنياه وفي أخراه، وقبل أن نتحدث عن دور هذه العبادة في إصلاح الإنسان، ودورها في تنمية شخصيته، ودورها في إخراجه من الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، قبل ذلك كله لا بد أن نقرر بأن هذه العبادة أولا وقبل كل شيء حق الله. ولو لم تكن جنة ولم تكن نار، ولو لم يكن يستفيد الإنسان من هذه العبادة شيئا لنفسه فيكفي أنها حق الله عليه ليقوم به، فإنه ليس ملكا لنفسه ولكنه ملك لله تعالى، هو خلقه بعد أن لم يكن، وعندما خلقه فهو تحت أمره وفي قبضته، فعندما يأمره بعبادته سبحانه وتعالى فهذا الوضع الذي هو فيه أنه عبد لله اضطرارا يقتضي أن يكون عبدا لله اختيارا، ويترك داعية هواه ويطيع ربه ومولاه. لكن ليس هذا هو الجواب الوحيد الذي يجاب به عن سؤال من يقول لماذا نعبد الله، فيكون إذن هذا جانبا، يكون هذا جانبا من جواب هذا السؤال. عبادة الله تبارك وتعالى ثانيا هي مظهر لشكر نعمته، فعندما ينظر الإنسان في نعم الله عليه سواء التي يحملها بدنه وتحملها روحه أو التي من حوله وينتفع ويسخر ما احتاج إليه منها، فإنه يجد العبادة طريقه إلى شكر الله تعالى. فنحن نعبد الله تعالى لأن هذه العبادة طريقنا إلى شكره، والله سبحانه وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كيف تشكر الله تعالى على نعمه إذا لم تستعملها في طاعته؟ واستعمال هذه النعم في طاعة الله هو العبادة، تعبد الله تبارك وتعالى بما ترى عيناك وما تسمع أذناك وما تبطش يداك وما تمشي رجلاك وما يأكل فمك وما ينطق لسانك إلى آخره. فإذا من أراد أن يؤدي واجب الشكر على ما أنعم الله عليه مما لا يحصيه ولا يعده لا يجد غير طريق العبادة. والذي يزعم بلسانه أنه شاكر لأنعم الله ثم يستعملها فيما يسخطه هذا يكذب فعله قوله. لذلك لماذا نعبد الله؟ نعبد الله تعالى ثانيا لأن هذه العبادة مظهر شكرنا لنعمته، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ونحن نعبد الله تبارك وتعالى ثالثا لأن هذه العبادة تحررنا من عبادة من سواه وما سواه. عندما نعبد الله تبارك وتعالى نكون قد تحررنا مما يعبده آخرون، فإما أن تختار عبادة من يستحق أو تقع في عبادة من لا يستحق، فإن الناس لهم معبودات، ولكن معبود واحد هو الذي يعبد بحق وغيره يعبد بغير حق. لهذا يظن بعض الناس أنهم إذا تحرروا من عبادة الله سيحيون أحرارا، والحقيقة أنهم يقعون في شر أنواع العبوديات عندما يعبدون من سخرهم الله تعالى لهم أو من جعلهم الله تبارك وتعالى تحت إمرتهم. إن الله تعالى خلق الأرض وخلق فيها أشياء وخلق السماوات وسخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فعندما يعبد شيئا من هذه المخلوقات فإنه يهين نفسه ويحقرها ويتنازل عن مقعده الذي يجلس فيه في هذا الكون ليجعل بعض هذه المخلوقات وهي في خدمته ليجعلها فوقه. لهذا كثر كلام علمائنا في هذا المعنى العظيم، وهو أن اللحظة التي يعلن فيها الإنسان أنه لا يعبد إلا الله أنها لحظة تحرر، والبعض يسميها بميلاد جديد للإنسان. هذا ميلاد روحي أبعد في مداه من الميلاد الجسمي الذي به يكون واحدا من الناس. عندما يدرك حكمة وجوده ويختار أن يكون عبدا لله سيدا في الكون، فهذه اللحظة هي لحظة تحرر. لهذا لا إله إلا الله التي تمثل الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى هذه العبودية هي تحرير. لا إله إلا الله إعلان عالمي لتحرير الإنسان. لأجل أن الإنسان إما أن يكون عبدا لله تعالى أو يكون عبدا لنفسه وهواه وللشيطان ولآلهة وأصنام وأوثان تعبد من دون الله عز وجل. وهذا يشعر به الإنسان ويعلمه، فعندما يختار أن يكون عبدا لله تعالى يرفض أن يعبد غيره سبحانه وتعالى، يرفض وقد تذوق عبادة الله تبارك وتعالى يرفض أن يعبد غير الله. وقد عاش هذا المعنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيشه كل من أدرك المعنى العميق لهذا التحرير. ففي القصة المشهورة عندما أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ربعي بن عامر إلى رستم قائد الجيوش الفارسية، أرسله إليه بعد أن طلب لقاء مع واحد من المسلمين يريد أن يسأله أسئلة، فأرسل إليه سيدنا سعد ربعي بن عامر، فلما أدخلوه عليه قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي جاء بكم؟ لأن الفرس كانوا يتقاسمون النفوذ مع الروم على بلاد العرب، فكيف جرأتم، كيف تجرأتم أن تأتوا وتقوموا بغزونا في ولاياتنا وفي بلادنا، وكنا نعين عليكم ولاة من قبلنا، وإذا كان عندكم جدب وقحط نعطيكم ونرسل إليكم من الطعام. يعجب هذا القائد كيف تغير أمر هؤلاء بعد أن كانوا يخضعون للنفوذ الفارسي والروماني، أتوا لينهوا الدولتين الفارسية والرومانية. فاختصر له ربعي بن عامر الجواب، وهذا الجواب يفيدنا فيما نحن فيه. قال: الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقال له: الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وسخر منهم ربعي بن عامر، وعجب من خضوعهم لملكهم ولقائدهم بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية، وقال لمن تيسر له التحدث إليهم قال لهم لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام وإني والله ما أرى قوما أسفه منكم. لما رأوا من تعظيمهم الشديد لهذا القائد وتصرفهم بما لا يفعله المسلم إلا أمام ربه. فربعي بن عامر تكلم بلسان كل مسلم تحرر من عبادة العباد وصار يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، ويرفض أن يحني جبهته ويخضع رقبته لغير الله وحده. ولهذا نحن المسلمين الخليفة فينا منفذ، الخليفة منفذ، ليس هو الذي يشرع وينشئ للناس دينهم ويحلل لهم ويحرم عليهم ويكون واحدا من المسلمين ويأخذ مكانه في صفهم إذا صلوا، وإذا أخطأ يصححون خطأه، وإذا عجز يستخلفون غيره إلى آخره. فهو واحد منهم، وذلك لأن الإسلام يحرر. فإذا تساءل إنسان وقال لماذا نعبد الله، نقول له إن هذه العبادة تحررك من عبادة ما سواه. فانظر أي الاختيارين تختار. وإنك إذا تذوقت هذه الحرية لا تتنازل عنها. ولأجل ذلك يقترن الإسلام بالعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نحن نعبد الله تبارك وتعالى رابعا لأن هذه العبادة طريق محبة الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلة التي تكون بينه وبين عباده هي إما محبة أو بغضاء. والله سبحانه وتعالى يحب ويبغض وفق سنته، فقد أخبر عباده ما الذي يحب منهم وما الذي يبغض، فليس الأمر عشوائيا، يقبض قبضة من الناس فيحبهم ويقبض قبضة أخرى فيبغضهم، حيث إنهم جميعا عباده وهو ربهم، فيتفاضلون بعد ذلك بتحقق كل واحد بمقام العبودية. إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده من أقام هذه العبودية على وجهها، فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض وبالنوافل حتى يحبه. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أراد العبد أن يكون ممن أحبهم الله فلينظر أين هو من العبادة. فهذا الحديث القدسي يبين لنا أن الله عز وجل يحب من العبد أن يتقرب إليه بما فرض عليه أولا، ثم يرتفع مقامه عنده وتزداد محبته له إذا أضاف إلى الفرائض ما استطاع من النوافل. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، تتمة الحديث يبين لك ماذا تكسب إذا أحبك الله، حتى إذا قلت وإذا أحبني الله تعالى ماذا أكسب من ذلك. فعبادة الله تعالى هي الطريق إلى محبته، ومحبته عز وجل هي الطريق إلى السداد، وهي الطريق إلى القرب والمعية الخاصة. فهذا الحديث القدسي في آخره ذكر أمرين، ذكر أن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه من الشيطان، لا يكون هو الذي يسمع بجهده وحيلته، ولكن يكون معه الله تعالى في سمعه، يسدده فيما يقول، يسدده فيما يفعل، فيكون مسددا مؤيدا موفقا، وتقع أعماله على وجه الصواب. والإنسان بحاجة إلى هذه المعية، إلى هذا التسديد. إننا نقول في الدعاء: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. إن الله سبحانه وتعالى إذا تركك احتوشتك الشياطين. فلهذا إذا سألت ماذا أكسب إذا أحبني الله تعالى، فهذا بعض مكاسب هذه المحبة، أن تكون مسددا، الله تعالى معك فيما تأتي وما تذر، دائما يلهمك ويبين لك في مواقف الصراع والتردد ما هو الخير، ما هو المصلحة، ما هو الأولى. والأمر الثاني، تفتح لدعائك أبواب السماء. ولو نظرت ما الذي تحتاجه في دنياك حتى تصل إلى الجنة، ستجد أنك بحاجة إلى هذا التسديد والتوفيق والتأييد، وبحاجة إلى أن يقبل دعاؤك عندما تدعو. فذكر هذان الأمران في هذا الشطر الأخير من الحديث. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا أمر. والأمر الثاني، إذا سألني أعطيته، وإذا استعاذ بي أعذته. الأمر الخامس الذي يمثل الجواب المركب عن هذا السؤال، لماذا نعبد الله تبارك وتعالى؟ العبادة هي التي تكفر الذنوب والسيئات. ذكرنا في درس سابق أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات كفارة للسيئات، ولهذا نحن نعبد الله تعالى حتى تمحو هذه العبادة سيئاتنا، وحتى لا يخدع أحد في نفسه. فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكيف تتخلص من هذه الذنوب، وكيف تتخفف من هذه الأوزار، وكيف تمحو هذا الوجه الآخر الذي لا تحب أن يعلمه الناس، لا في الدنيا ولا يوم يقوم الأشهاد؟ لو كان يمحى بالأموال ستبذل هذه الأموال إلى جهة من الجهات، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبوابا كل باب منها يوصل إلى هذه الحالة، أن تصير كيوم ولدتك أمك، أن تصير مغفورا لك، أن تبدل سيئاتك حسنات. هذا أمر لا حد لأهميته، لا حد لقيمته. وليتخيل الإنسان لو أنه كلما أذنب ذنبا ثبت في صحيفته ووافى به ربه يوم لقائه، أي حرج يكون فيه؟ لكن جعل الله تبارك وتعالى مخارج، وأولها العبادات، فهؤلاء الصلوات وهذه الجمعات ورمضان في وقته والزكاة في وقتها والحج والعمرة والخطو إلى المساجد وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإنفاق في سبيل الله والدعاء والتوبة، هذه أمثلة للعبادات، وكلها تقوم بهذا الدور، تكفير السيئات ومحو الذنوب. ولو يكشف الحجاب ويرى الإنسان عقاب كل ذنب، يرى عقاب كل ذنب لفزع وبكى، كيف يقي هذا العذاب عنه وكيف يدفع هذه النار عن وجهه؟ فالحمد لله أنه إذا سلك طريق العبادة فقد سلك الطريق الذي به يسترجع براءته ويسترجع طهارته الأولى التي خلقه الله تبارك وتعالى بها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لا يمكن أن نعد كل العبادات التي ورد في فضلها أنها تكفر، بدءا بخطوة تخطوها إلى الصلاة وانتهاءا بأداء فريضة العمر الحج والعمرة، كلها تتابع ذنوبك، كلها تسير من وراء سيئاتك تتلقفها وتزيلها من صحيفتك وتمحو أثرها من قلبك وتزيلها من مقامك عند ربك. الله سبحانه وتعالى فضلا منه جعل العبادة مكفرة للسيئات، وهذه العبادات تتناوب، فمرة نحن نتوضأ ومرة نحن نصلي ومرة نحن نذكر الله وهكذا. وعندما يأتي العبد يوم القيامة ومعه حسناته فقط، بينما سيئاته محيت عنه، فالقليل من العمل يكفيه وينفعه، لأنه لا مزاحم له في ميزان يوم القيامة. العبادات تبارك العمرة وتعوض القصر الذي يكون فيه. أعمارنا مهما طالت فهي قصيرة، والله تعالى يقول قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. لما كان العمر بهذا القصر، وحرف العطف الفاء يبين لنا قصر هذا العمر وسرعة انقضائه، يولد، يعيش، يموت، يبعث، يحاسب. فالشيء الذي ينتهي والشيء الذي تأتي نهايته هو في الحقيقة قصير. كلا لما يقضي ما أمره. فكيف نعوض هذا القصر في أعمارنا، خاصة هذه الأمة التي أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته بين 60 و70، والقليل من يجاوز ذلك. الذي يعوض هذا القصر هو عبادة الله تعالى. فبعبادته سبحانه وتعالى تصير هذه الأعمار طويلة. وذلك أن الله عز وجل يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويزيدها، ولا يضاعف السيئات ويغفرها. فعندما تصلي ركعتين، فإذا صليت هاتين الركعتين في 10 دقائق فقد شغلت الركعتان من عمرك 10 دقائق، ولكن لأنك تؤجر 10 مرات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، فإنك صليت ركعتين في 10 دقائق وأضفت كم؟ 100، يعني قريب من 2 ساعة أضفتهما، لم تعشهما زمانا، ولكن كتب لك كما لو عشتهما وملأتهما ركعات. فعندما تنظر هذه الأعمال التي يضاعف الله تعالى أجرها وثوابها، ستجد أنها في الحقيقة تضيف أعمارا إلى عمرك. إذا أدرك المسلم ليلة القدر فهي خير من 1000 شهر. وعندما يقرأ حرفا من القرآن فهو بعشر حسنات. هذه المضاعفة التي حدها الأدنى 10 ثم تزيد بحسب إخلاص العبد وإحسانه، على قدر الإخلاص وعلى قدر الإحسان تزداد المضاعفة. فيوم القيامة يجد عمره عند الله تعالى أطول بكثير من الذي كان يعرف به بين الناس. والمسلم لا يحرص على زيادة الأيام لمجرد أن يزيدها، فهو يحب لقاء الله، وجوار الله خير من جوار المخلوقين، وما عند الله خير وأبقى. ولهذا عندما يقال لعامل يعمل عند شخص وقال له ستشتغل عندي 10 أيام كل يوم 100 درهم، فأعطيك 1000 درهم عن 10 أيام، ولما اشتغل عنده يوما ورآه قد أتقن عمله وأحسنه قال له أنا سأعطيك 1000 درهم عن هذا اليوم وحده، أنا أعفيك من 9 أيام، هل يقول له لا أنا مصر على أن أعمل؟ بل سيفرح أنه عمل يوما وأخذ أجرة 10 أيام. فالمسلم ليس حريص أن يزيد الأيام لمجرد أن يزيد، ولكن يريد أن يريد العائد، يريد الحصيلة. فعندما يعلم أن العمل وكل عمل يأخذ قطعة من الزمن، أن كل عمل من هذه العبادات يضاعف ثوابه، إذن هو بحمد الله تعالى يزيد إلى عمره أعمارا أخرى. فعمره الزمني غير عمره الرباني عند الله تعالى. لا سبيل إلى هذا إلا من طريق العبادة. لهذا قلنا العبادة هي التي تبارك العمر وتزكيه، فيعيش الإنسان قليلا، ولأنه أحسن إنفاق هذا القليل ومنع الشيطان أن يستعمر له أي شيء، وإذا كان قد اختلس منه أجزاء فإنه يخطفها خطفا. فهذا الحمد لله الذي انتفع بعمره في طاعة الله وعبادته يجده قد طال. بل إن المسلم قد يعمل من الأعمال ما يسمى الصدقة الجارية فيأتيه أجرها وهو في قبره زمانا ربما مئات السنين، فكأنه عاش أضعاف أضعاف عمره والأجر يلحقه ويصل إليه. وهؤلاء هم الذين اختاروا طريق العبودية. أما غيرهم ممن اختار طريقا آخر فلا يستطيع أن يطيل عمره أكثر مما كتب الله له، وحتى لو طال هذا العمر فعندما ينقضي وينتهي تذهب تلك اللذات وتذهب تلك الشهوات وتلك المتع ويأتي الحساب. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأن هذه العبادة هي مثل الجنود الوفية لصاحبها. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من هذه العبادات تحاج عن صاحبها وتشفع له وتأتي يوم القيامة وتقول: يا رب منعته النوم بالليل، يا رب منعته الأكل بالنهار، شفعني فيه. فيشفع هذا العمل فيه. فالأعمال يوم القيامة تأتي وتشفع للإنسان. قد لا نتخيل نحن هذا في الدنيا، كيف تشفع هذه الأعمال؟ غسله من الجنابة، وضوءه للصلاة، صلاته، صيامه، صدقته، بره بوالديه، صلته لرحمه، ذكره لله. ولكن هذه الأعمال تحاج عن صاحبها. فأفضل تشبيه نشبهها به هو أنها مثل الجنود. ترون أن الإنسان عندما تكون له قيمة في بلده يكون له حراس وجنود، وأحيانا يبالغ في ذلك. لماذا يجعل له هؤلاء الحراس يلازمونه، يسيرون معه حيث سار؟ يخاف أن يتعرض لاعتداء، يتعرض لاغتيال. فكلما كان هذا الشخص خائفا من الاعتداء والاغتيال والاختطاف يزيد، يكون عنده 2 ويجعلهم 4، ويكون عنده 4 ويجعلهم 10، ويكون عنده 10 ويجعلهم 100، حتى يطمئن، حتى يحس بالاطمئنان، مع أنه يفعل هذا ليدفع خطرا في الدنيا. فهذه العبادات عندما يتركك الصديق ويتركك العزيز وتتركك الزوجة ويتركك الولد، هذه العبادات هم جنودك الأوفياء في وقت يتخلى عنك أحب الناس إليك ويهيل عليك التراب أعز الناس عندك. فأنت مخير، استكثر منهم أو استقل. إذا كنت تستشعر الأخطار التي تتهددك فإنك ستكون مقتنعا بأن الاستكثار من هؤلاء الجنود مزيد من الحيطة والحذر. فعبادات الإنسان هي حراسه، هم حراسه، هم جنوده. وطبعا لا يشفع عمل من أعمال المسلم ولا يشفع شخص ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو شهيدا أو صديقا، لا يشفع أحد إلا بإذن الله. فهذه الشفاعة تنتظر الإذن والموافقة. ولكن أنت تستكثر من هؤلاء الجنود حولك، وهذا خير لك، لن تجد منهم إلا الخير. أيها الإخوة، هذه جملة من الأهداف التي تجيبنا عن هذا السؤال: لماذا نعبد الله؟ ومن خلالها يتبين لنا أن الإنسان إذا أراد سعادة الدنيا فهي في طريق العبادة، وإذا أراد سعادة الآخرة فهي في طريق العبادة، وإذا أراد سعادة الدنيا والآخرة فهي في طريق العبادة. والذي يظن أنه إذا بقي متحللا من أي التزام، متمردا على أي أمر أو نهي، إذا كان يظن أنه يعيش حرا فهو واهم. فإما أن تعبد الله الذي يستحق العبادة، أو تقع في شر أنواع العبادة عندما تعبد من لا يستحق. ومن خلال ما ذكرناه يتبين لنا أن العبادة حق الله عز وجل علينا، وهي في نفس الوقت فلاحنا في الدنيا والآخرة. وإذا كان السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الناس عندما يتساءلون ما هي غاية وجودنا، لماذا دفع بنا إلى هذا الكون، ولماذا ننسحب منه بعد حين، عندما نقول لهم إن الأمر أكبر من مجرد التملك والاستهلاك، وإنه أكبر من مجرد منافسة الحيوان على خيرات الأرض، إنها أمانة، إنها خلافة، إنها عبادة، عندما يتساءل ويقول لماذا نعبد الله، عند ذلك نبين أن عبادة الله تبارك وتعالى هي فلاح الدنيا والآخرة. والتتويج الأخير لهذه المقاصد أن هذه العبادة طريق الجنة. بماذا يدخل العبد الجنة؟ يدخلها بعبادة ربه. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، عبادتنا لا تبلغ بنا دخول الجنة، وذلك لأن نعم الله أعظم من أن نقوم بحقها، فنعم الله علينا أعظم مما نفعل وما نقوم به من عبادة. ولكن شرط في دخول الجنة أن نعبد الله. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وأعدها لمن عبده، ودائما يأتي هذا الوصف في مقام التكريم والتشريف. فالله تعالى إذا أراد أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم يثني عليه بمقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا مقام تشريف وتكريم، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى، ومع ذلك ذكره الله تعالى بهذه الصفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، كان أعلم الناس بربه وأطوعهم لأمره، ونحن على أثره. فلذلك تاج هذه المقاصد وغايتها الأخيرة دخول الجنة. نعبد الله لأن عبادته حق الله علينا، نعبد الله تعالى لأن عبادته مظهر لشكر نعمه، نعبد الله سبحانه وتعالى لأن هذه العبادة تحررنا مما سواه، نعبد الله تعالى لأن هذه العبادة تكفر ذنوبنا وهي الوجه الآخر للإنسان، نحن نعبد الله تعالى لأن هذه العبادة تبارك العمر، تطيله، تجعله عريضا ولو كان عند الناس قصيرا في زمنه. نعبد الله تعالى لأن هذه العبادة هي الطريق إلى محبته، نعبد الله تعالى حتى نستكثر من هؤلاء الحراس وهؤلاء الشفعاء، نعبد الله تعالى لأن العبادة طريق الجنة. فلا تتردد ولا تلتبس عليك السبل، فهي فرصة واحدة ووحيدة، فضع الأمر في مكانه، اجلس حيث أجلسك الله، لا تجلس في غير مقعدك، فمقعدك هو أن تكون سيدا في الكون عبدا لله، وتشرف بذلك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. السؤال الثاني الذي يطرح نفسه بعد هذا: كيف نعبد الله؟ لماذا نعبد الله؟ الذي يليه وهو: كيف نعبد الله؟ وهذا إن شاء الله يكون موضوع درس مقبل بحول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.